بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عروة رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له صححه الحاكم. قال: أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه به. عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف، ولكن قال ابن معين أنه أثبت الناس في هشام بن عروة، فالحديث صالح للاحتجاج به، وقد صححه الألباني والوادي رحمة الله عليهما. قال: حكم المستفاد من الحديث في الحديثين نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث قال في الحديث الحكم المستفاد من الحديثين، في الحديثين السابقين دليل على أنه يجوز للرجل أن يدخل على من لم يكن في يومها من نسائه، والتأنيس لها يجوز أن يدخل، معطوف على المصدر أن وما دخل عليها، أنه يجوز للرجل أن يدخل على من لم يكن في يومها من نساء، والتأنيس لها واللمس والتقبيل بدون إطالة أو وقاع، وقد تقدم بعض ذلك. نعم. وفي الحديثين أنه دار نهارا عليه فلا يدور ليلا إلا إذا احتاج إلى ذلك. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، كان في بيت عائشة رضي الله عنها. متفق عليه. قال: الحكم المستفاد من الحديث، دل حديث الباب على أن الرجل إذا مرض فشق عليه أن يدور على نسائه، فله البقاء في بيت إحداهن بإذنهن، فإن لم يأذن فيقرع بينهن. والذي يظهر أن له البقاء عند من تحسن القيام على مرضه إذا لم يكن مثلها، والله أعلم. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، إذا كانت واحدة منهن تحسن أو خفيفة الحمل، كان تكون مع بعض النساء أولاد كثير تشغل بهم، واحدة متفرغة له، فلا يقدم لهوى نفسه وإنما للمصلحة، والأفضل أن يقرع إلا في حالة تكون لا تحسن القيام عليه، فلا بأس أن يختار من تحسن القيام عليه من أجل المداواة والمنفعة، وهذا محمول على المرض الشديد. الأمراض الخفيفة التي يستطيع أن يدور معها يدور. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. المسائل والأحكام المستفادة من حديث: المسألة الأولى: هل للرجل إذا أراد السفر أن يأخذ بعض زوجاته بدون قرعة؟ قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وإذا أراد السفر لم يجز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة. انتهى. وهذا قول أكثر أهل العلم. منهم من يجعل يظن أن هذا يصلح، وأن يجعل سفرا لهذا وسفرا لهذا، وهذا لا يصلح، لأن هذا السفر قد يطول وهذا قد يقصر، هذا قد يأتي عليه أشغال ما يتفرغ فيها لامرأته كما في السفر الآخر، إلا أن يكون سفر معلوم متساوي الأيام متساوي الأعمال فلا بأس أن يجعل سفرا بسفر مع القرعة أيضا في التقديم لتقديم إحداهن، إلا أن تراضوا على ذلك. والأصل أن السفر لا يحتاج إلى قسمة لأنها تختلف الأسفار، سفر طويل وسفر قصير، سفر تطول مدته وسفر تقصر مدته، سفر تكثر فيه الأعمال وسفر تقل فيه الأعمال، فما يصح القسمة في الأسفار، وإنما قرعة التي تخرج قرعتها أخذها. ففي السفر الآخر أيدخل المرأة التي خرجت معه في السفر الأولى يدخلها بالقرعة مرة أخرى؟ وأنت يا أحبي كلكم على هذا؟ نعم يدخلها. لا تدخل في القرعة، نصيبها اختيار الله لها. نعم في كل سفر يقرأ بينهن جميعا. قال مسألة للرجل إذا أراد السفر أن يأخذ بعض زوجاته بدون قرعة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وإذا أراد السفر لم يجز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة، وهذا قول أكثر أهل العلم ومذهب الحنابلة والشافعية والظاهرية وغيرهم. استدلوا بحديث الباب، ولأن سفره بإحداهن تفضيل لها وليس ذلك من العدل. وذهب مالك وابو حنيفة إلى أنه يجوز له السفر بإحداهن بغير قرعة، أن يختار من تحسن القيام معه، وذلك لأن بعض النسوة قد تكون أنفع له في السفر من غيرها، فلو خرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضر بحال الرجل، يعني يتحمل فوق سفره امرأة لا حاجة له بها ولا تقوم بمنفعته. وكذا العكس، قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى. الصحيح والقول الأول والله أعلم. أما إذا كانت في حال يحصل منها الضرر فيرضيها بشيء من المال أو بالتراضي، حتى ولو أرضاها ببعض الليالي من باتفاق مع ضرتها عند رجوعه أو ما شبه ذلك، لابد من التراضي يرضيها، هذا في حال أنها لا فائدة منها وإنما الضرر حاصل بأخذها. قد تكون مريضة ما تتحمل السفر. أما هذا ما يسمى بالنزهة تنزه، هذا نعم هذا يعدل لابد. ما المقصود بما نحن فيه أنه يخرج لسفر خاص به، ليس المقصود منه أن ينزه امرأته. قال الصحيح القول الأول والله أعلم. المسألة الثانية: هل عليه أن يقضي للمقيمة؟ على المسألة الثانية: هل عليه أن يقضي للمقيم المدة التي سافر فيها بالأخرى؟ قال: أما إذا سافر بها بقرعة فعامة العلم على أنه لا قضاء عليه، وخالف داود الظاهري فقال عليه القضاء، وليس ذلك بصحيح، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقضي للمقيمات، ولو فعل ذلك لنقل، ولأنه لو قضى للمقيمة لكان مفضلا لها على المسافرة، لأنه لا يحصل لها من السكن والراحة في السفر كما يحصل للمقيمة. ورجح ابن حزم قول الجمهور، أي خالف صاحبه في المسألة. وأما إذا سافر بإحداهن بغير قرعة فاختلفوا في ذلك، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم القضاء، لأن قسم الحضر ليس بمثل لقسم السفر فيتعذر القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي. ومذهب أحمد والشافعي والظاهرية أنه يقضي للمقيمة، لأنه خص بعضهن بمدة على وجه تلحقه التهمة فيه، ولأنه فضل بلا قرعة، وهذا القول أقرب. إذا أخذها بدون قرعة يقضي المقيم، لأنه أو إذا تيسر أن يقضيها بسفر آخر فهذا أقرب إلى العدل، أما إذا لم يتيسر له سفر فيقضي، أو إذا خشي أو إذا طالبت بذلك فيقضي، ولكن يقضي منها يعني ما يقابل ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ثبت هذا فينبغي أن لا يلزمه قضاء المدة، وإنما يقضي منها ما أقام منها معها بمبيت ونحوه، يعني ينظر كم المبيت الذي بات معها فيقضى. فأما زمان السير فلم يحصل لها منه إلا التعب والمشقة، فلو جعل للحاضرة في مقابل ذلك مبيتا عندها واستمتاعا بها لمال كل الميل. وهذا من عواقب المخالفة، وإلا فالشرع جاء بالقرعة، فلو خالف وأخذه إحداهن بدون قسم فيحتاج بعدها إلى أن يقضي بدون قرعة، فيحتاج إلى أن يقضي، وله أن إذا لم يتيسر القرعة أو كان يخشى من خروج إحداهن ولا منفعة منها في السفر، له أن يرضيهن من بداية الأمر فيتفق معهن على أنها تأذن لفلانة ويكون لها كذا كذا ليلة إذا رجع، برضا الطرفين أو برضا الأطراف إذا كان له أكثر من امرأتين. فنعم يحصل العنادة حتى لو أعطاها زيادة على حقها. إذن قرعة يفعل بالقرعة، لا يترك القرعة. قال تنبيه: قال الحافظ رحمه الله في الفتح: ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجودا، فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانا طويلا، إذن هذا ما دام مسافرا، أما المقيم فلو حكم آخر، إذا سافر إلى بلدة أخرى ونوى الإقامة بها فهنا لابد من نعم القسمة. قال: فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانا طويلا ثم سافر راجعا فعليه قضاء مدة الإقامة، وفي مدة الرجوع خلاف، مدة الرجوع وقت السير خلاف عند الشافعية، والمعنى في سقوط القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك، والمقيمة عكسها في الأمرين معا. ما دام اسم السفر موجودا، يعني التي ذهبت معه بالسفر قد حصل لها تعب في السفر فحصل لها أيضا صحبة مع زوجها، يعني هذا التعليل الأخير المعنى في حق الذي ما أقام، في حق الذي ما زال مسافر. قال وقد انتهى، وقد نص على ذلك أيضا ابن قدامة رحمه الله في المغني والعمراني في البيان رحمة الله عليهما. تفريعات: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها وله تركها والسفر وحده، لأن القرعة لا توجب وإنما تعين من تستحق التقديم، وإن أراد السفر بغيرها لم يجز لأنها تعينت بالقرعة فلم يجز العدول عنها إلى غيرها. و وإن وهبت حقها من ذلك لغيرها جاز إذا رضي الزوج، لأن الحق لها فصحت هبتها له، كما لو وهبت ليلتها في الحضر، ولا يجوز بغير رضا الزوج لما ذكرنا في هبة الليلة في الحضر. وإن وهبته للزوج أو للجميع جاز. وإن امتنعت من السفر معها سقط حقها إذا رضي الزوج، وإن أبى فله إكراهها على السفر معه لما ذكرنا، وإن رضي بذلك استأنف القرعة بين البواقي. وإن رضي الزوجات كلهن بسفر واحدة معه من غير قرعة جاز، لأن الحق لهن، إلا أن لا يرضى الزوج ويريد غير من اتفقن عليها فيصار إلى القرعة. قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. قال: الحكم المستفاد من الحديث فيه النهي عن ضرب الرجل امرأته ضربا شديدا، ويدل بمفهومه على جواز ضربها ضربا غير مبرح إذا كانت تستحق ذلك، وتستحق الضرب إذا كانت ناشزا عاصية لزوجها، لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الآية. وقد تقدم الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بذلك في باب عشرة النساء فراجعه. السلام الحق. مسألة: هل كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كتب عليها مسألة ملحقة. قال: هل كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وقد جاء في هذه الآية حديثان، أحدهما ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، أي فيما تحب. الثاني ما أخرجه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا، بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقالت لها معاذة: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا. كلاهما متفقون عليه. فالحديث الأول يدل على أن المراد بالآية الواهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل من يشاء منهن ويرد من شاء، وإذا رغب بواحدة بعد ردها فلا جناح عليه في قبولها بعد ذلك، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. وقال بذلك جماعة من المفسرين والفقهاء. والحديث الثاني يدل على أن المراد بالآية أنه لا حرج عليه في ترك القسمة، يكون قوله يعني: ومن ابتغيت ممن عزلت، أي أنه يمنع من شاء منهن ويعطي من شاء. قالت: إن كان ذلك إلي لا أوثر عليك أحدا. ومع ذلك لم يفضل واحدة على الأخرى صلى الله عليه وسلم، فيكون من باب أنه فعل بالأفضل والمستحب، وإلا فقد أباح الله له أن لا يسوي بينهم. هذا على التفسير الثاني. والحديث الثاني يدل على المراد بالآية أنه لا حرج عليه في ترك القسم، وقال بذلك جمع من المفسرين والفقهاء. قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: وأكثر العلماء على أن الآية نزلت مبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بينهن، غير أنه كان يسوي بينهن. وقال الحافظ كثير رحمه الله في تفسيره: ومنها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده، هذا جيد. نعم، أنه الآية تشمل الأمرين، وأيضا عائشة فسرتها بالأمرين وهي أعلم بهذه الآية من غيرها. وفي النساء التي عنده أنه مخير فيهن، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. قالت: إن كان ذلك إلي لا أوثر عليك أحدا. وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي، حسنه ابن كثير وجوده وقوه. وفيه جمع بين الأحاديث، ولهذا قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. أنهن يعلمن أن هذا ليس واجبا عليه، إنما من قبل نفسه، فتكون للنبي صلى الله عليه وسلم عليهن المنة، حيث أن هذا ليس واجبا ومع ذلك يعدل بينهن، مع أنه يجوز أن يقسم لمن شاء ويترك من شاء منهن، ومع ذلك فنعم لم يفعل ذلك. فقول ذلك أدنى أن تقر عينهن يقوي القول الثاني الذي عزاه من الجوزي للجمهور. والآية في سياق أيضا يعني لا مانع أن تحمل على الوجهين، ولا يحزن أي ما تحزن إذا حصل فوات شيء عليها، وترضى بما يسر الله لها، ويرضين ما أتيتن كلهن، أنها تعلم أنه ليس واجبا عليه. أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم، فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت. ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك، لا أنه على سبيل الوجوب، فرحنا بذلك واستبشرنا به، وحملنا جميلك في ذلك، واعترفنا بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن. انتهى. قال أبو عبد الله عفى الله عنه: الآية تشمل الأمرين بدلالة الحديثين المتقدمين، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.